يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
من حقوق الأخوة بذل اللسان لأخيك. اللسان كما أنه في حفظ العرض كففت اللسان عن أخيك، فهنا من الحقوق أن تبذل اللسان له، لأن المصاحبة والأخوة قامت على رؤية الصور فقط أم على الحديث؟ إنما قامت على الحديث، وحركة لسان هذا مع حركة لسان الآخر تقيم بين القلوب تآلفا، فلذلك لا بد أن تبذل اللسان لأخيك. لهذا مظاهر: تبذل اللسان في التودد له، يعني لا تكن شحيحا بلسانك عن أن تتودد لأخيك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه، فإذا أعلمه فليقل الآخر أحبك الله الذي أحببتني فيه. هذا من أنواع بذل اللسان، وهذا يورث المودة، يورث المحبة. ومن الناس من يقول هذه الكلمة وهو غير صادق فيها أو غير عالم بحقيقة معناه، يقول أحبك في الله. إذا قلت لآخر أحبك في الله فمعنى ذلك أنه في قلبك محبة لهذا، محبة خاصة في الله ولله، فيقتضي أن تحفظ حقه. أما أن تقول له أحبك في الله وأن في الحقيقة لا تحفظ له حقا، فما حقيقة المحبة إذن؟ الأول أن تتودد له باللسان، بمثل أن تقول له هذه الكلمة، بأن تتكلم معه بأحسن الكلام. وقد قال جل وعلا: وكل عبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. قال: وكل عبادي يقول التي هي أحسن. فهذا بذل اللسان لأخيك، أن تنتقي في معاملتك مع إخوانك ومع خاصتك، بل ومع المسلمين بعامة، أن تنتقي اللفظ الحسن فقط لا، ولكن أحسن الألفاظ، لأن الله جل وعلا أمر بذلك، فقال: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. فإذا توجدت له باللسان وذكرت له أحسن ما تجد، فإن هذا فيه إقامة علاقة القلب ومحبة القلب، وفي هذا من المصالح التي تكون في المجتمع المسلم وفي قلوب المؤمنين بعضهم مع بعض، ما يضيق المقام عن ذكره وعن تعداده. من مظاهر التودد باللسان أو بذل اللسان له، من مظاهر بذل اللسان للأخ أن تثني عليه في غير حضوره. إذا خلصت أحدا وتعلم من أخيك هذا صفات محمودة، تثني عليه في غير حضوره، لأنك إذا أثنيت عليه في حضوره صار مدحا، والمدح ممنوع لأنه يورث عجبا، لكن تثني عليه في غير حضوره. هذا الثناء عليه لا بد أن يبلغه، فتقوم المحبة صادقة، فتقوم المحبة قياما صحيحا. الثاني أن ذكر محاسن أخيك عند غيرك تجعل أولئك يجتهدون في الاقتداء، ويعلمون أن الخير فيه ناس كثير يعملون به، فالمرء إذا ذكر عنده الخير تشجع له، وإذا ذكرت عنده الشرور تشجع لها، فذكر الخيرات في المجالس هو الذي ينبغي، أما ذكر الشرور وذكر الآفات وذكر المعايب فإنه هو الذي يجب الانكفاف عنه، لأن في ذكر المعايب ما ييسر سبيل الاقتداء بأهلها فيها، وفي ذكر المحاسن والثناء على أصحابها فيه ما يشجع على الاقتداء بهم فيها. فإذا من حق أخيك عليك أنك إذا نظرت له من حسنة فلا تخفيها، وإذا نظرت إليه منه إلى سيئة فأخفيها، وفي ذلك من المصالح ما هو معلوم. أيضا يتبع هذا المظهر أنه إذا أثني عليه فتدخل السرور على قلبه بإبلاغه بالثناء عليه: أثنى عليك بعض الإخوة في مجلس، أثنى عليك فلان، لأنه لا يعلم، فإذا علم أن فلانا أثنى عليه صار قلبه محبا له، والناس محبون لمن أحسن إليهم، أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسان، والإحسان يكون بالكلمة كما يكون بالفعل. فإذا سمعت أن هناك من يثني عليك فتبلغ الحمد لله الله أثنى عليك فلان وقال عن خيرا نسأل الله لك الثبات ونحو ذلك، وهذا يشجعه. الآخر ينبغي له في حقه أن ينتبه لنفسه، وإذا أثني عليه يعلم أن المنة من الله جل وعلا عليه عظمت، وأن شكر الله بملازمة ما أثني عليه به من الحق، وألا يغتر بنفسه. من مظاهر بذل اللسان للأخ شكره على بذله وعلى حسن المعاملة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يشكر الله من لا يشكر الناس، من صنع إليكم معروفا فكافئوه، إذا لم تجد ما تكافئه تجزيه خيرا، تدعو له تشكره. هذا من حق الأخ على أخيه. من الناس من يأخذ ويأخذ ويأخذ ولا يعول ولا يثني ولا يبذل. إذا ما استطعت أن تبذل بكلمة تبذل برسالة، تبذل بورقة، بنصف ورقة، فإن هذا فيه أثرا وفيه تشجيعا، فإن هذا فيه أثر وفيه تشجيع في أبواب الخير. وقد قال علي فيما روي عنه من لم يحمد أخاه على حسن النية لم يحمده على حسن الصنيعة. هذه مرتبة عليا، من لم يحمد أخاه على حسن النية لم يحمده على حسن الصنيعة، لأن أخاك إذا بذل لك فإنه في أول الأمر حسن نيته معك وعاملك معاملة من يريد الخير، قد يكون بذل لك فعلا أو يكون أراد أن يبذل ولم يحصل له، فتشكره حتى على حسن النية على ما قام في قلبه، لأن في هذا عقد للأخوة وفيه تشجيع على بذل الخير وأن يبذل كل أخ لأخيه. من لم يحمد أخاه على حسن النية لم يحمده على حسن الصنيعة، يعني لو فعل معه صنيعة فإنه ربما لن يحمده عليه.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.